بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. قال رحمه الله تعالى: فإن نوى بطالق من وثاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد ذكرنا مسألة صريح الطلاق، وهو اللفظ الذي لا يحتمل معنى غيره، وذكرنا خلاف العلماء رحمهم الله في اللفظ الصريح، ورجحنا أن هناك ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح، وأنه إذا تلفظ بها حكم بالطلاق سواء نوى أو لم ينوي. ولكن هنا مسألة، وهي أن يأتي اللفظ الصريح ويتكلم به الزوج ويصرف عن الطلاق ولا نحكم به، وهذا أشبه ما يكون بالاستثناء. فالعلماء رحمهم الله وضعوا لنا قاعدة في ألفاظ الطلاق أن أقواها الصريح، وأن من تلفظ باللفظ الصريح فإنه تطلق عليه زوجته. يبقى السؤال: هل لهذه القاعدة مستثنيات؟ فقال رحمه الله:
فإن نوى بطالق من وثاق.
هذا على صورتين: الصورة الأولى أن يقول للمرأة ذلك وتصدقه فيقول: قلت لك طالق وقصدت من وثاق، كأن تكون كفيفة البصر، وكان قد قيدها فقال لها: هل أطلقتني أو لا؟ فقال لها: أنت طالق، وقصد من وثاق. فإن صدقته أو قامت القرائن على صدقه فحينئذ لا إشكال، بحيث أنه لا يرتفع الأمر لا للقاضي ولا إلى مفتن، بينه وبين امرأته قال لها: أنت طالق وقصد من وثاق وصدقت، فلا تطلق عليه ولا يقع الطلاق، لأنه لم يقع لفظ الطلاق الذي هو طلاق، يعني لم يقصده لفظ طلاق، ليس كالهازل قصده طلاقا ولفظ طلاق قصد الطلاق وإن لم ينوي الطلاق. فهذا الشخص جاء بمادة طلق لا لحل العصمة، وإنما جاء بها لأمر آخر، ومادة طلق تستعمل في حل العصمة وتستعمل في غير حل العصمة. الحالة الثانية أن تقوم القرائن على أنه أراد حل العصمة، مثل أن يقول لها: أنت طالق في حال الخصومة، أو يقول لها: أنت طالق في حال الغضب. وحينئذ إذا وقع شجار بينه وبين زوجته فقال لها: أنت طالق، ثم ادعى من وثاق، فالتلاعب موجود. أو يكون شخص معروف بالكذب، نسأل الله السلامة والعافية، كثير الكذب، كثير الخداع، كثير اللعب، فإذا غضب من امرأته أو حصل بينه وبين امرأته شيء قال لامرأته: أنت طالق، قالت له: أنا طالق، قال قصدت من وثاق. فحينئذ انظر إلى هدي الشرع. هدي الشرع أن هذا اللفظ هو لفظ الطلاق، لفظ خطير لا يحتمل اللعب، ولا يمكن أن يفتح الباب لمن يتلاعب به، بدليل أن الهازل لما مزح مع زوجته ألزم بالطلاق مع أنه لم يقصد الطلاق. فمقصود الشرع أن هذا اللفظ لفظ خطير موجب، فإذا قال هنا وهو معروف بالكذب، معروف بالخداع، معروف باللعب، قال قصدت من وثاق، فمعنى ذلك أننا نفتح الباب للمتلاعبين، فتطلق عليه زوجته حكما، يعني في الظاهر. وإذا رفع إلى القضاء في هذه الأحوال وقال له القاضي: قلت طالق، قال قلت طالق وقصدت من وثاق، فالقاضي يعمل ظاهره: إنما أمرت أن آخذه بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم في القضاء للظاهر، ولذلك قال: إنما أقضي على نحو مما أسمع. فالدليل على هذا أن هدي الشرع يدل على أن الحكم للظاهر، وقد سبق وأن ذكرنا هذه المسألة في الألفاظ أنه يلتفت إلى الظاهر والباطن علمه عند الله، خاصة إذا كان صريحا. الباطل له تأثير في مسائل الكنايات كما سيأتي وفي الألفاظ المحتملة. قال رحمه الله: نعم.
فإن نوى بطالق وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره،
أو في نكاح سابق منه أو من غيره، رجل طلق امرأته الطلقة الأولى ثم ارتجعها ثم قال لها يوم من الأيام: أنت طالق، أي أنك وقع عليك الطلاق مني سابقا، فقصد بكلمة أنت طالق أنه قد وقع عليه الطلاق منها سابقا، بينه وبين الله لا تطلق، يعني قصد الوصف، يعني أنت امرأة كنت يوم من الأيام محلا للطلاق فطلقتك أو طلقك غيري، فهو يصفها بهذا، أو يكون معها أثناء الكلام فيقول لها: أنت طالق، أنت مطلقة، يعني سبق وأن طلقت، فلو كان ما عندك مشاكل كان ما طلقك الذي قبلي، فأثناء الكلام قال لها: أنت كنت مطلقة، أنت مطلقة، قصد أنك كنت مطلقة من غيري، فحينئذ الشبهة قائمة، لكن في حكم القضاء ينفذ عليه الطلاق في حكم القضاء. نعم.
أو أراد طاهرا،
أو أراد طاهرا، هذا يسمى مسبوق اللسان، مسبوق اللسان أن يتلفظ بلفظ الطلاق وقصده غير لفظ الطلاق، فالفرق بين مسبوق اللسان والهازل أن الهازل يقصد لفظ الطلاق ويعلم أثر لفظ الطلاق فيقول لامرأتي: أنت طالق، ولكنه لا يريد الطلاق، لا يريد أنه يقع حقيقة، فحينئذ قصد اللفظ ولم يقصد الإيقاع، يعني أنه يقع، هذا بالنسبة للهازل. ومسبوق اللسان لم يقصد اللفظ ولم يقصد الوقوع، يعني تخلف فيه الأمران، كرجل أراد أن يقول لامرأتي: أنت طاهر، فقال لها: أنت طالق. سألت المرأة: هل أنا نجسة أو طاهرة؟ فقال: أنت طاهر، يريد أن يقول أنت طاهر، فقال: أنت طالق، فسبق لسانه فتكلم بالطلاق وهو لا يقصده ولم ينهه، فحينئذ يوصف بكونه مسبوق اللسان. مثلا سألته: أنا طالعة أو نازلة؟ فأراد أن يقول: أنت طالعة، فقال: أنت طالقة. أراد أن يقول: طلبتك، فقال: طلقتك. فهذه كلمات متقاربة من بعضها، فإذا احتفت، إذا هي بنفسها المرأة صدقت أو صدقه أولياؤها وقامت القرائن الصيغة، ثم الموضوع فيما بينهم اقتنع بعضهم بكلام بعض، طبعا بينه وبين الله ينفعه، لكن في القضاء هذا لا يقبل، في القضاء والفتوى للسفتي ظاهرا ما نعطيه هذا، إنما ننظر إلى الظاهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس. نعم.
فغلط لم يقبل حكما،
لم يقبل حكما، ومعناه ديانة يقبل، وعندنا كما ذكرنا الطلاق، الطلاق الحكمي والطلاق ديانة، الطلاق حكما وديانة، ديانة بينه وبين الله، وحكما في القضاء وعلى ظاهر حاله. نعم.
ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وقع.
هذا من ترتيب العلماء رحمهم الله للفظ الصريح، اللفظ الصريح يأتي مباشرة: أنت طالق، طلقتك، أنت مطلقة، إلى آخره، ويأتي في بعض الأحيان سبق لسانه فبين ذلك. عندنا الصريح الذي قصد به ونوى ووقع واعتد به، وعندنا الصريح الذي يكون من سبق اللسان، وعندنا حالة ثالثة وهي أن يحكي الصريح غيره فيجيبه موافقا له، وهذا من ترتيب الأفكار كما ذكرنا. صورة المسألة: سأله رجل وقال: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم. أطلقت الهمز للاستفهام، وسأله: هل طلقت امرأتك؟ قال: نعم، فإنه لو لم يكن طلقها من قبل تطلق عليه. وهذا الجواب قوله نعم أي هي طالق أو طلقتها. القاعدة عند العلماء تقول: جواب الصريح صريح، جواب الصريح صريح، ويقولون، وهي أصل هذا الفرع من القاعدة: الجواب معاد في السؤال، الجواب معاد في السؤال. فالقاعدة الأولى التي هي الأم تقول: الجواب معاد في السؤال، ثم تبني عليها: جواب الصريح صريح،
فعندها كم قاعدة؟ قاعدتان: الجواب معاد في السؤال هي التي بنى عليها التطليق، وينظر في هذا الطلاق إن كان من صريحه فصريح، إن كان من كنايته فكناية. فلما سأله قال له: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم. قلنا: الجواب معاد في السؤال، أصل التقدير نعم طلقت امرأتي، نعم امرأتي طالق، هذا أصل التقدير. فهذا معنى قولهم: الجواب معاد، السؤال معاد في الجواب. ويدل على ذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أم سليم: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء، أي نعم تغتسل إذا رأت الماء، هذا أصل التقدير. فمن سأله: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم، فقد أجاب، والسؤال معاد في الجواب، فكأنه قال: نعم طلقت امرأتي. هذا الحكم الأول، المسألة الأولى والقاعدة الأولى. القاعدة الثانية: يبقى النظر، لما سأله أطلقت، طلقت صريح، فالسؤال وقع بالصريح والجواب وقع بنعم، فجواب الصريح صريح، إذن يعتد من طلاق الصريح ويكون من اللفظ الصريح. فاستوى في الصريح أن يكون من المكلف نفسه أو يكون جوابا لسؤال. وعلى هذا، على هذه القاعدة، جواب السؤال معاد في الجواب، فرعوا مسائل كثيرة. منها: لو أن القاضي سأل الخصم وقال له: هل لفلان عندك عشرة؟ قال: 10,000. قال: نعم، حكم عليه بإقراره، ويجب عليه أو يثبت في ذمته أو تثبت في ذمته 10. فقولنا: السؤال معاد في الجواب، يستلزم أن نحكم بكونه قد طلق امرأته إذا أجاب بنعم. ولو سأله: أطلقت امرأتك؟ فقال: لا، لم يقع الطلاق، لأنه لم يجبه، وحينئذ كأنه قال: لا، لم أطلقها. نعم.
أو: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب فلا.
طيب، أطلقت امرأتك؟ وقال: نعم. إذا قال له: طلقت امرأتك؟ وقال: نعم، ينبغي أن ينتبه أن هناك حالتان. إذا سأله سائل وقال: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم، المصنف أطلق وقال: تطلق عليه. لكن في الحقيقة، حتى يكون الأمر أوضح، إذا سأل سائل: أطلقت امرأتك؟ وقال: نعم، لم يخلو من حالتين: إما أن يقول نعم جادا في الطلاق فلا إشكال، وإما أن يقول هازلا مازحا، فالطلاق الأول من باب الجد والطلاق الثاني من باب الهزل، فإن الهازل يمضي عليه الطلاق في السؤال، إجابة السؤال، وفي صريح اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هزل الطلاق جدا، ولم يفرق بين كونه معادا في جواب أو كونه منفوضا ابتداء. نعم.
أو: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب فلا.
أو: ألك امرأة؟ قال: لا، وأراد الكذب فلا. يعني الرجل إذا قال له الرجل: ألك امرأة؟ فجوابه إن قال نعم ما في إشكال، وله امرأة، فانتهى الإشكال. لكن المشكلة إذا قال لا وعنده امرأة، فإنه إذا قال لا في جواب رجل يقول له: ألك امرأة؟ كأنه يقول: لم تعد لي امرأة. هذا أصل الإشكال، كأنه قال: لم يعد لي امرأة، فكأنه حل عصمة المرأة، وكأنه أخرج المرأة من عصمته. هذا الاحتمال الأول، فحينئذ على هذا الاحتمال يكون طلاقا، يكون قوله لا يعني لا لم تعد لي امرأة، فكأنه حل عصمة امرأته. الجواب الثاني المحتمل أنه لما قال له: هل لك امرأة؟ ألك امرأة؟ ألك زوجة؟ هل لك زوجة؟ قال: لا، يعني يقصد زوجة كاملة، وزوجة فاضلة، وزوجة لها الصفات التي تستحق هذا الوصف الذي يراه كاملا أو يراه عظيما. فقال: لا، يعني ليس عندي امرأة بتلك المرأة، أو امرأة تستحق أن توصف أنها امرأة، يكون بينه وبينها شيء، أو يكون فيها صفات يعني تقتضي نقصها عن درجة الكمال. فإذا تردد اللفظ بين احتمالين، أو ترددت الكلمة بين احتمالين، فجملة يكون المراد بها الطلاق، فيقول: هل لك امرأة؟ قال: لا، يعني أنه لا يريدها، وأنه قصد حل العصمة. وجملة يكون فيها المراد أنها ليست بكاملة، فالأولى تقتضي التطليق والثانية لا تقتضي التطليق. فإذا تردد اللفظ أو تردد الجواب، هذا الجواب ليس بصريح، الأول صريح طلقت امرأتك قال نعم هذا صريح، لكن هنا الجواب السؤال صريح ولا ليس بصريح؟ ألك امرأة، يعني ألك امرأة من حيث هي أو ألك امرأة كاملة؟ فلما تردد بين الصريح بين الطلاق وغيره صار كناية، فانتقل حكم قوله ألك امرأة إلى الكنايات، وتردد بين الطلاق وغيره فنرجع إلى النية. الطلاق الكناية دائما يرجع فيه إلى النية، فنقول إن والطلاق بقوله لا طلقت، وإن لم ينوي الطلاق لم تطلق عليه امرأته، ويكون قوله لا أي ليس بامرأة كاملة الأوصاف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت الحرج. قال رحمه الله: وكناياته الظاهرة.
في الفصل الذي قبله وهو اللفظ الصريح، اللفظ الصريح قلنا مادة طلقة ومشتقة منها. هناك مسائل يمكن تلحق في الفصل الذي مضى، وهي أن يتلفظ باللفظ الصريح مع التصحيح، يعني يأتي باللفظ الصريح. نحن قررنا أن اللفظ الصريح يوجب الطلاق، فهل لو خير حرفا من حروف الصريح كما يقع في التصحيف أو العجمة فيحرف لفظ الصريح لفظا من ألفاظه، أو يحرف يصحف في اللفظ الصريح حرفا أو حرفين؟ مثال ذلك أن يصحف الأول، فطالق ينطق الطاء تاء ويقول تالق بالتاء، أو يصحف الحرف الأخير القاف يبدله غينا طالغ، أو كافا طالك. هذا بعض الناس يكون لسانه درج على هذا، فإذا قال أنت طالق وصحف فقال تالق أو تالك أو تالغ، أو علي أنت طالغ طالك، كل ذلك يوجب الطلاق. يعني يستوي أن يقع الصريح مصحفا أو يقع على لفظ الأصل، ما لم يكن المصحف معنى له معنى آخر وقصد ذلك المعنى الآخر فلا إشكال أنه يخرج عن الصريح بالتصحيح. طيب هذه المسألة. المسألة الثانية بالنسبة للفظ الطلاق بغير العربية، كأن يكون لفظا عجميا، فالألفاظ في كل لسان وكل قوم على حسب اللفظ الذي تدل عليه لغتهم بحل العصمة. فقالوا في الفارسية بهشم، أو سام بوش في التركية، كل ذلك ذكره العلماء على أنه يستوي فيه اللفظ العربي وغير العربي ما دام أنه يفيد حل العصمة. فإذا لا يختص اللفظ الصريح بالنسبة للفظ الطلاق باللغة العربية فقط، ممكن أن ينتقل إلى لغة غير العربية ما دام تعارفوا على ذلك وأصبح من لغتهم. نعم. قال رحمه الله: نعم.
وكناياته الظاهرة.
كناياته جمع كناية، والكناية من كن الشيء، ومن الجبال أكنانا. فالكن الشيء المستتر، الكن الشيء المستتر، ومن الجبال أكنانا لأنها كهوف يستكن بها من المطر من الريح من الشمس، وكذلك الجبال أكنان لأنها تحفظ من الرياح العاتية، فمن جاء على سفحها احتمى من جهة الريح المقابلة. فالمقصود أن الكن أصله الاستتار، وقالوا إنه لفظ خفي فهو يتردد بين الطلاق وبين غيره، فأصبحت الألفاظ التي يطلق بها تنقسم إلى قسمين: ألفاظ صريحة لا تحتمل معنى آخر كالطلاق، وألفاظ مترددة بين الطلاق وبين غير الطلاق، أو ليست من صريح الطلاق الذي تعارف الشرع بكونه صريحا وحينئذ تتردد بين الطلاق وغيره. السؤال الأول أو المسألة الأولى: هل الطلاق ينحصر فقط في ألفاظه الصريحة، أم أن الطلاق يقع بالكناية كما يقع بالصريح؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. فذهب جمهور العلماء وجمهور الأئمة من السلف من الصحابة والتابعين ومنهم الأئمة الأربعة وهو قضاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الطلاق يقع بالكناية كما يقع بغير الكناية وهو الصريح. وهذا القول استدلوا له بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي وأبي أسيد الساعدي رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ابنة الجون، هذه امرأة عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يدخل بها وكانت جميلة، فلما أراد أن يدخل بها قال أبو أسيد أنزلتها في عند حائط بني ساعدة، والأشبه أن يكون سقيفة بني ساعدة، وكان هذا الحائط في الجهة الغربية إلى الشمالية من المدينة، ولا يزال إلى الآن معروفا، يعني لا زالت له بقية معروف، يعني في الجهة الشمالية إلى الغربية من المدينة، أنزلها عند حائط بني ساعدة، فألم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما دخل عليها قال لها هبي لي نفسك، وهذا من باب كريم معاشرة عليه الصلاة والسلام أزواج زوجاته. فالرجل إذا دخل إلى المرأة من النساء من يستحي ومنهن من يخجل ومنهن من فيها الجرأة، تختلف النساء، فالزوج ربما يتحدث بشيء يحدث عنده نوع من السكينة ونوع من الرغبة، فقال له هبي لي نفسك. ومرادنا بشرح هذه الكلمة الجواب عن الظاهرية، لأن الظاهرية يرون أن هذه المرأة ليست بمنكوحة وإنما هي مخطوبة، وأن الذي وقع واهبة لنفسها، أنها كانت واهبة لنفسها بدليل قوله عليه السلام هبي لنفسك، وهذا ضعيف، لأن هبة النفس تكون قبل الدخول حتى يحصل الدخول بعد ذلك فتحل له. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي، وقال إنا أحللنا لك أزواجا، فكأنه يقول أحللتها إن وهبت. فكيف الظاهرية طبعا لا يريدون هذا الحديث يدل على مسألتنا، فهم يضعفونه من جهة أنهم يقولون إنها وهبت نفسها ولم يقع بعد نكاح، حتى يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلحقي بأهلك ليس من باب الطلاق، هذا مراده. فنحن نقول نقول هبي لنفسك من باب الاستئناس والمباسطة من كريم عشرته عليه السلام لأهله، فقال لها هبي لنفسك. فيقال هذا شيء يقع بين النساء من باب العجب والغرور، فقالت مغترة بنفسها من باب الإغراء، قالت وهل تهب العالية، وفي رواية يعني في الرواية الصريحة هل تهب الملكة نفسها للسوق، هل تهب الملكة نفسها للسوق، هل تهب المرأة العزيزة الشريفة العالية نفسها للسوق. هي ليس مرادها أن النبي صلى الله عليه وسلم سوقة، وإنما مرادها أنها شيء كبير جدا، وأنها أرادت أن تتعزز، والنساء فيهم شيء من التعزز من باب الإغراء، فأرادت أن تغري رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق، يعني العزيزة الكريمة، هل تهب نفسها لمن دونها؟ الجواب لا، فكأنها تقول لا أهب، فما جاءت بلا، لأن لو قالت لا أهب لحصلت المفرة. فتأتي المرأة دائما في الإغراء بكلمة يعني تتضمن المعنى وتريد شيئا آخر. فلما قالت ذلك مد يده إليها، إذ لو كان مرادها الإهانة لما مد يده إليها صلى الله عليه وسلم، قد كان أكرم من أن يقبل أن يهان، ولكن علم منها أنها تريد الإغراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مد يده إليها. في بعض روايات السير طبعا تكلم العلماء على هذه الرواية، يقولون أن أمهات المؤمنين قال لها إن أردت أن تكوني حظية فقولي له أعوذ بالله منك، وكانت جميلة وكنا كأنهن غرن منها، فلما مد يده إليها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعذت بعظيم الحقي بأهلك، وكانت الحقيقة حرمت من هذا الفضل العظيم. فوجه الدلالة في قوله الحقي بأهلك، لما قال الحقي بأهلك جماهير العلماء وجماهير السلف قالوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك الذي هو ليس بصريح الطلاق لا طلاقا ولا سراحا ولا صراحا ولا فراقا جعله طلاقا، فقال لها الحقي بأهلك ونواه طلاقا فوقع طلاقا. فنازع الظاهرية في هذا وقالوا الحقي بأهلك صرف من النبي صلى الله عليه وسلم ورد لها إلى أهلها، وهذا ضعيف، لأن الرواية في الصحيح تقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردها إلى أهلها، وفي الرواية ألحقها بأهلها اللي هو أبو أسيد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عندها، قال ألحقها بأهلها واكسها زارقتين، واكسها اللي هي متعة الطلاق، واكسها وهذه متعة، والمتعة لا تقع لامرأة ليست بامرأة، وهذا يؤكد مذهب الجمهور أنه وقع الطلاق ووقعت متعة الطلاق. فقوي مذهب الجمهور من عدة وجوه. الوجه الأول أنه لا يمكن أن يدخل بها لو كانت واهدة لنفسها قبل أن تقع الهبة صريحة منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إليها، ولا تمتد يده لأجنبية، قال إني لا أصافح النساء، ولا يمكن أن تمتد يده لامرأة لم تحل له بعد، خاصة وأنه قال لها هبي لنفسك، لو كان نسلم للظاهر أنها هبة فما وقعت هبة، فلا يمد يده إلا وقد حصل أسئلة. ما يقع هذا إلا وقد كان من المرأة يعني أنها زوجة، لأنه وقع فعلا إثبات العصمة وأنها زوجة. الوجه الثالث مما يرجح مذهب الجمهور قوله رضي الله عنها أن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أكسها زارقتين، والزارقتين من الحفتين نوع من الثياب، جعله متعة لها، والمتعة لا تقع إلا بالطلاق. ولذلك قال تعالى إن طلقتموهن من قبل أن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وهذا يؤكد مذهب الجمهور. إذا ثبت هذا فإننا نخلص إلى حكم، وهو أن غير الصريح كالصريح لكن بشرط وجود النية. قال رحمه الله وكناياته الظاهرة. إذا ثبت أن الطلاق فيه كنايات يعني فيه ألفاظ تدل على الطلاق، هناك ألفاظ تدل على الطلاق ليس بصريحها ولكن باحتمال، فإنها تنقسم هذه الألفاظ إلى قسمين. قسم منها يدل على الطلاق دلالة قوية تشبه الصريح، قسم منها يدل على الطلاق دلالة قوية صريحة، وقسم منها دون ذلك. في الحنابلة أو في مذهب الحنابلة رحمه الله قسموا الكنايات إلى ثلاثة أقسام: كناية ظاهرة، وكناية خفية، وكناية مختلف فيها، يعني ألفاظ اتفق على أنها ظاهرة، وألفاظ اتفق على أنها خفية، وألفاظ ترددت بين الخفي والظاهر. الحنفية رحمهم الله عندهم العبرة في باب الكنايات بالنية، فألفاظ الكنايات كلها يرجعون فيها إلى النية، هذا مذهب الحنفية، لكنهم استثنوا اعتدي استبرئي رحمك أنت حرة، هذه الألفاظ الثلاثة من أقوى الألفاظ عندهم في الدلالة على الطلاق من الكنايات، اعتدي لأن العدة لا تكون إلا من طلاق، واستبرئي رحمك مثله الاستبراء من الرحم، وأنت حرة، فالمرأة لا تكون حرة إلا إذا كانت قد خرجت من عصمة زوجها. فهذه الألفاظ الثلاثة عندهم أقوى ألفاظ الكنايات. وأما المالكية طبعا الحنفية على النية، أن العبرة في الكنايات كلها بالنية. وأما بالنسبة للمالكية رحمهم الله فالمالكية أوسع المذاهب في وقوع الطلاق، أوسع مذهب في وقوع الطلاق مذهب الإمام مالك رحمه الله، لأن سبق وأن ذكرنا الرواية عن أنه يطلق بالنية، حتى لو أن اللفظ لا يحتمل الطلاق البتة، ليس له أي علاقة بالطلاق ونوى الطلاق به طلقت، قالوا لو قال لها اسقني ماء ونوى الطلاق طلقت، لو قال اسقني ماء هكذا نص على أنه قال اسقني ماء ناويا به الطلاق طلقت، فعندهم الطلاق أوسع مذهب ومذهب المالكية، فأصبح اللفظ عندهم ضعيفا لأنهم يرون تأثير النية أكثر من اللفظ. ولذلك تجد مسألة الكنايات عندهم ليست كغيرهم ممن يرى حدود وضوابط معينة ويقسم اللفظ إلى الصريح وغير الصريح ويجعل لللفظ تأثيرا كما هو مسلك الجمهور. أما الشافعية رحمه الله في الحقيقة مذهبهم من أقرب المذاهب للنص، والحق يقال في هذا، فإنهم قالوا الأصل أن الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى، وليس عندهم كناية ظاهرة ولا خفية، باب الكنايات عندهم واحد، وإن كان بعض الألفاظ أقوى من بعضها لكن باب الطلاق باب الكناية عندهم واحد، يرون أن الأمر راجع إلى نية المكلف، نوى الطلاق وقع، إذا لم الطلاق لم يقع، إلا أن الحنابلة يعني مذهبهم أقوى من الشافعية رحمه الله في ورود الروايات عن الصحابة وقضاء الخلفاء الراشدين، مثلا كقضية بتة وحكمهم فيها بالثلاث، وكذلك أيضا أنت حرام وأنت الحرام وقضاء علي رضي الله عنه فيها بالثلاث، فمذهب الصحابة فعلا عندهم شيء يعني يؤكد أن هناك ألفاظا هي دالة على الطلاق وإن لم تكن من صريح الطلاق، مثال يعني الرجل حينما يقول لامرأتي أنت بتة، من هي المبتوتة والعياذ بالله؟ هي المقطوعة، البت هو القطع، فإذا قال لها أنت بتة يعني قطع ما بينه وبينها، قالوا هذا ما في إشكال أنه يريد الطلاق، فمثل هذا النية اللفظ نفسه يدل على الطلاق ويدل على حل العصمة بقوة، ولذلك يقارب الصريح بتة بتلة برية أنت الحرج أنت خلية، هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف قال رحمه الله وكناياته الظاهرة، كناياته الظاهرة ثلاث إن نوى الطلاق، ثلاث تقع بالثلاث وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، وعند الإمام أحمد لم ينوي بها فواحدة، رواية الإمام أحمد أنها تكون واحدة. طيب ما هي الظاهرة؟ الألفاظ الظاهرة أنت بتة بتلة بائن برية خلية الحرج أنت حرة، فيزاد على ما ذكره المصنف أنت حرة، هذه سبعة، أنت بتة بتلة برية بائن أنت الحرج أنت حرة أنت خلية. طيب نفصل هذه الألفاظ، أنت بائن الرجل زوجته في عصمته فقال لها أنت بائن، فإذا قال لها أنت بائن المرأة متى تبين؟ إما بينونة صغرى وإما بينونة كبرى، فإذا قال لها أنت بائن انتبه، إن كان قبل الدخول فيستقيم أن يكون بطلقة إن نواها، فتطلق طلقة واحدة ولا تكون ظاهرة ثلاثا كما صرح المصنف من كل وجه، ينتبه لهذا أنه إذا قال لها أنت بائن ولم يكن دخل بها فمتى تبين المرأة إذا لم تكن مدخولا بها؟ بطلقة واحدة، وتكون البينونة الصغرى، في هذه الحالة ينفعه نيته للواحد، إذا نوى الطلاق فإنها تبين بالواحدة، لكن إن كانت مدخولا بها وقال قصدت الطلاق فإنها تطلق ثلاثا، لأن المدخول بها لا تكون بائنا إلا بالثلاث، ما تحرم على زوجها وتكون بائنا إلا بينونة كبرى، أما بينونة صغرى تحتاج أنها تكون طلقة رجعية وتنتظر حتى تخرج من عدتها فتكون بائن بينونة صغرى، لأن البينونة الصغرى من باب الفائدة، البينونة الصغرى تحل للزوج بعقد جديد، الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى أن الكبرى لا تحل إلا بعد نكاح زوج آخر، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهو الثلاث، والبينونة الصغرى تحل له بعقد جديد، والرجعية تحل له بدون عقد، هذا الفرق يعني بين الرجعية والبائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى، فلأجل توضيح هذه الصورة إذا قال لها أنت بائن وقصد الطلقة الواحدة في غير المدخول بها استقام قول ونيته معتبرة ولا إشكال في كونه يعني قاصدا لذلك، لكن لو قال لها أنت بائن وقد دخل بها فبينه وبين الله أنه طلقها طلاقا تبين منه ولا تبين المرأة إن كانت في العصمة إلا بالثلاث، كما هو طبعا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقضاء الصحابة رضي الله عنهم والعمل عليه عند الأئمة رحمهم الله، على هذا تبين منه بالثلاث إذا قال لها أنت بائن، إذا قال لها أنت برية أنت بتة أنت بتنة كله المقصود به حل العصمة، فالمرأة يبرئها زوجها إذا خرجت من عصمته، فإن كانت في عصمته وقد دخل بها فإنها لا تكون بريئة بالمعنى التام الكامل إلا بالثلاث. أنت بتة المبتوتة لا تكون إلا بالثلاث. ولذلك تقول امرأة رفاعة: فبت طلاقي. وقالت فاطمة رضي الله عنها: أرسل لها آخر التطليقات وبت طلاقها. فالمبتوتة هي صاحبة الثلاث. فإذا قال لها أنت بائل، أنت بتة، أنت بتلة، وبتل البتل هو قطع الوصال، فالمرأة البتلة هي التي قطع الوصال الذي بينها وبين زوجها، ولا ينقطع الوصال إلا بالثلاث. لأن لو قلنا في هذه الألفاظ أنها طلقة واحدة لم تكن مبتوتة من كل وجه، ومن حق أن يردها، ولم تكن بائنة من كل وجه، أنه من حق أن يرتجعها. فإذا قالوا لا تحمل إلا على الثلاث، وأكدوا ذلك بقضاء علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة في ألفاظ الكنايات. وأما أنت الحرج، فالمرأة لا تكون حرجا على زوجها إلا إذا بانت من عصمته وانحلت العصمة بدون رجعة حتى تكون حرجا عليه، فتكون حرجا عليه بالثلاث. فلو حملناه على الواحدة لم يتفق مع اللفظ الذي قاله، فهو يقول أنت الحرج، أنت حرة، والمرأة لا تكون حرة خالية من زوجها إلا بالثلاث حتى تكون بائنا بينونة كبرى. وأنت خلية، متى تكون المرأة خلية من زوجها؟ إذا خرجت من عصمته بالطلاق البائن أو خرجت من عدتها تكون حرة حينئذ، لكنها وهي في عصمته وفي نكاحه إذا قال لها أنت حرة كأنه يقول قصدت أن تخرجي من عصمتي بالكلية، وهذا لا يكون إلا بالثلاث. فهذا وجه تخصيص هذه الألفاظ: أنت بتة، بتلة، بائن، برية، حرج، أنت خلية، أنت حرة. فهذه السبع تعتبر من الكنايات الظاهرة. نعم.
وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت الحرج. والخفية
والخفية هذا النوع الثاني. الخفية في الحقيقة أدخل المصنف ألفاظا اختلف فيها. الخفية أضعف من الظاهرة. الرجل إذا طلق امرأته بالكناية الخفية يرجع إلى نيته، إن نوى الطلاق فطلاق، وإن لم ينوي الطلاق فليس بطلاق. فالخفية مثل
نحو أخرجي
أخرجي اذهبي، أخرجي اذهبي، تقنعي، لست لي بامرأة، لست لي بزوجة. هذه بالنسبة للخفية هذه الألفاظ وشبهها. واختلف في النوع الثالث اللي هو سيذكر المصنف بعض ألفاظه في الخفية، لأنه رجح أنه من الخفي، وبعض العلماء يراه من الظاهر في مذهب الحنابلة، كقوله لا سلطان لي عليك، لا سبيل لي عليك. فهذه قيل إنها ظاهرة، لأن المرأة حينما يقول لها زوجها لا سلطان لي عليك فمعنى ذلك أنها قد خرجت من عصمته بالكلية، لأنه لو قلنا أنها طلقة واحدة فإنه له سلطان عليها أن يرتجع بعد الطلقة. ولذلك قالوا تكون كقولي أنت باء، أنت بتة، أنت بتلة التي تقدمت. فقال رحمه الله والخفية
والخفية نحو أخرجي
أخرجي أخرجي من البيت، أخرجي لأهلك، اذهبي اذهبي لأهلك، اذهبي لأبيك، اذهبي لأخيك. هذا اللفظ أخرجي اذهبي يحتمل معنيين. يحتمل أن الرجل في غضب وفي حال من الانزعاج ولا يريد أن تكون زوجته عنده حتى لا يحتد الأمر ويصل إلى الطلاق، فقال لها أخرجي يعني اذهبي إلى أهلك، ولعل الله أن يخفف ما بي من الغضب أو يذهب ما بك من السخط. المقصود أنه لا يقصد الطلاق. فإذا قال لها اذهبي الحقي بأهلك، اذهبي أخرجي، قاصدا أن تذهب إلى أهلها ولم يقصد الطلاق فليس بطلاق. فقال لها اخرجي اذهبي، فإن هذا ليس بطلاق إذا لم ينهي طلاقا، فكان من الخفي. نعم.
واذهبي وذوقي
ذوقي، لأن يعني المرأة يعني تتذوق عسيلة الغيب إذا كانت يعني حتى ولو كانت رجعية، لأنه يعني يطلقها ثم تذوق عسيلة الغيب. نعم.
وتجرعي
كذلك، أن الذوق يكون في الطعام والشراب وتجرع يكون في الشراب غالبا، يتجرعه ولا يكاد يصيغه، وكأنه يقول تجرع يعني يذهب إلى غيري من أجل أن يصيبك، فهذا في معنى الطلاق. وقد يكون من تجرعي بمعنى الطرد، أو تجرعي بمعنى أن تفارقه مدة فتتجرع الألم، ألم الفراق عن الزوج، فليس ب يعني صريح، وبعض العلماء يجعله من الصريح. نعم.
واعتدي،
واعتدي لأن المرأة تعتد بطلقة واحدة، فهذا ليس من الثلاث، وأيضا قد يقصد به الصريح وقد يقصد به الطلاق وقد لا يقصد به الطلاق. نعم.
واستبرئي،
واستبرئي كذلك. نعم.
واعتزلي،
واعتزلي لقال لها اعتزلي، فإن المرأة تعتزل زوجها مطلقة وتعتزل زوجها مدة، يعني لا يقصد بها حل عصمتها. نعم.
ولست لي بامرأة،
لست لي بامرأة يعني على الكمال، لست لي بامرأة كما ينبغي أن تكون المرأة لزوجها، وقد يكون مراده لست لي بامرأة أنك طالق، فيتردد بين كونها طالق وغير طالق، فينظر إلى نيته، فإن قال لا لست لي بامرأة ناوية الطلاق فطلاق، وإن لم ينوي به طلاقا فليس بطلاق.
والحقي بأهلك،
والحقي بأهلك كابنة الجون، فإن قال لها اذهبي لأبيك، اذهبي لأهلك، اذهبي لأخيك، يكون في المدينة أخوها، فقال لا اذهبي لأخيك، وقصد به الطلاق فطلاق، وإن قصد بها أن تذهب فترة حتى يسكن غضبه أو يسكن غضبها أو يسكن غضبه معا فلا طلاق. نعم.
وما أشبهه،
وما أشبهه من الألفاظ. نعم.
ولا يقع بكناية ولو ظاهرة، ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ الحق، للفظ إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها.
بالنسبة للطلاق بالكنايات قلنا مرده إلى النية، وبعض العلماء يرى أن الكنايات الظاهرة كما هو موجود في مذهب المالكية تقارب اللفظ الصريح ولا تعتد، ولا يعتد بها صريحا، فعندهم تضعف النية على هذا الوجه. فالمصنف رحمه الله مشى على المذهب من أنه ينظر فيه إلى النية، فإذا نوى به الطلاق يشترط أن تكون النية مصاحبة لللفظ، فهو يتلفظ بأنت باء، أنت برية، أنت خلية، أنت الحرج، وهو ناوي الطلاق بصحبة اللفظ، فإن تأخرت نيته للطلاق عن اللفظ لم تؤثر، إن تأخرت. ولكن عندنا في الكناية جانبان ينبغي أن نتنبه لهما نطلق بهما، الأول النية والثاني دلالة الحال، الأول النية والثاني دلالة الحال. فأما النية فمثل ما ذكر المصنف وتكون مصاحبة لللفظ، إما مقاربة له أو تكون مع اللفظ أثناء اللفظ ينوي به الطلاق، إن تأخرت فإنها لم تؤثر كما ذكرنا. أما دلالة الحال فأن يقول لها ذلك في الغضب أو يقول لها في جواب السؤال، هذا يسمونه دلالة الحال، يطلق به في الكنايات. كامرأة قالت لزوجها طلقني، قال لها أنت بائن، قالت له طلقني، قال أنت برية، خلية، أنت حرج، أنت حرة، اعتدي، استبرئي، فطلاق. هذا إذا كان الحال من سؤال أو واقعة خصومة، فاختصم مع زوجته واشتد الخصام، فقالت له كلمة أغضبته، فقال لها بعد ذلك أنت برية، أنت بتة، أنت بتلة، أنت الحرج، أنت حرة، حينئذ يحكم بالطلاق. نعم.
فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما،
لم يقبل حكما إلا نوى، ولم يرده إذا كان جوابا للسؤال أو كان من صريحه. نعم.
ويقع مع النية،
ولكن بينه وبين الله ينفعه، بينه وبين الله ينفعه إذا لم ينوي به طلاقا، لأن هذا ليس بصريح، فاختلفت الكناية الظاهرة عن اللفظ الصريح من جهة النية، فاللفظ الصريح نطلق به ولو لم ينوي ما دام أنه قد قصد اللفظ، وأما بالنسبة لغير الصريح فإننا اللي هو الكنايات لا نطلق إلا مع النية ديانة وحكما، هذا مع النية. فإن تخلفت النية وأخذنا بالظاهر، سألته زوجته فقال لها أن يطلقها، فقال لها أنت بائن، فإننا نطلق حكما، وبينه وبين الله تنفعه نيته، نطلق حكما قضاء. مثلا قال لها أنت بتة ولم ينوي الطلاق، فحينئذ بينه وبين الله عز وجل يعني مقطوعة، ما عندك أخوال ولا أعمام ولا أناس يحمونك، أو عندك آباء أبوك وأخوك وقرابتك ولكن لا ينفعونك، فقصد أنت بتة، يعني أنت ضعيفة، يريد أثناء الخصومة أنت ضعيفة، لكن لما تلفظ ببتة في أثناء الخصومة نحن نعمل الظاهر على أنه طلاق، لكن بينه وبين الله قصد أنها مبتوتة، يعني ليس لها أحد يحميها أو يكون معها، فينفعه فيما بينه بين الله ولا ينفعه قضاء. نعم.
ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه.
نعم، بالظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة، إلا ما استثناه بعض العلماء إذا كان قبل الدخول قال لها أنت بائن، فإن هذا وهذا قوي الأشبه فيه، لأنه في طلاقه لها بالبينونة يتجه أن يكون بينونة صغرى بخلاف المدخول بها، فإنه لا بينونة لها على هذا الوجه إلا بالثلاث، فلا تنفع النية. نعم.
وفي الخفية ما نواه.
إذن إذا طلق بالكناية الظاهرة لم يخلو في نيته للطلاق من حالتين، أن يطلق بالكناية الظاهرة ناويا الثلاث فثلاث، كأن يقول لها بتة بتلة باء برية الحرج حرة، هذه توجب الثلاث بنيته، فحينئذ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وإن قصد بالظاهر الطلاق قال لها بتة بتلة برية باء حرج حرة وقصد واحدة فثلاثة، لأن هذه لا تحتمل الواحدة، ما في وحدة بائن إلا ما ذكرناه بغير مدخول بها، ولا في وحدة بريئة ولا بتة مقطوعة من كل وجه كما ذكرنا في التفصيل. نعم.
وبالخفية ما نواه.
وبالخفية ما نواه، فافترقت الخفية عن الظاهرة من جهة قوة تأثير النية في الخفية دون الظاهرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق.
وإن قال الزوج لامرأته أنت علي حرام، هذه المسألة تعرف بمسألة تحريم الزوجة. أولا، لفظ التحريم، ما هو لفظ التحريم وما هي صوره التي يقع بها؟ لفظ التحريم يقع عاما ويقع خاصا. يقع عاما يقول ما أحل الله لي حرام علي، ما أحل الله لي فهو حرام علي، الحلال حرام علي، هذا اللفظ يعتبر لفظا عاما يسمونه لفظ تحريم عام، والزوجة داخلة تحت هذا العموم، هذه الحالة الأولى أن يكون عاما. الحالة الثانية أن يخص ويخاطب الزوجة، فينقسم إلى التعريف والتنكير. إذا خاطب الزوجة يقول لها أنت حرام بالنكرة، أنت حرام، زوجتي حرام، حرمت، هذه كلها بألفاظ النكرة، بألفاظ المعرفة أنت الحرام، علي الحرام منك، ما أحل الله لي منك فهو الحرام علي، هذا بالتعريف، وبالتنكير فهو حرام علي. جميع هذه الألفاظ، ما أحل الله علي حرام، الحلال حرام بالعموم، أنت حرام حرمتك، علي الحرام، الحرام منك يلزمني، الحلال منك حرام علي، الحلال منك هو حرام، ونحو ذلك، كلها ألفاظ تحريم. هذا اللفظ حكمه في الشرع أنه زور وإثم على صاحبه والعياذ بالله، لأن الله حرم على المسلم أن يحرم ما أحل الله له، وأجمع العلماء على أنه آثم، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهو يقول حراما في موضع حلال فافترى على الله الكذب، فجعل ما أحل الله حراما، والله ما أحله حلال وما حرمه حرام، فكيف يجعل الحلال حراما والحرام حلالا؟ فكان هذا افتراء على الله، افتراء للكذب على الله. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أحمد في مسنده، حديث صحيح: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فقال أحل أشياء فلا تحرموها، فأحل الله له زوجته، والزوجة حلال له بحكم الله عز وجل، إنا أحللنا لك أزواجك، فإذا ثبت أنها حلال له وقال أنت حرام علي، حرمتك، الحرام يلزمني، فإنه في هذه الحالة جعل ما أحل الله حراما. وقد عاتب الله نبيه في هذه المسألة فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ والاستفهام في قول جماهير المفسرين استفهام يتضمن المعاتبة والإنكار، كأنه أنكر على نبيه ذلك، فدل على أنه يحرم على المسلم أن يقول هذه الكلمة. هذه المسألة الأولى، عرفنا ما هو الحرام وعرفنا حكم الشرع منه. أول قضية حينما قلنا أن حكم الشرع تحريم كلمة الحرام فواجب على كل طالب علم، سمع رجلا يقول علي الحرام، حرمتك، زوجتي حرام، أنت حرام، أن يقوله اتق الله واستغفر الله من هذا الذي تقول، فإن الله لم يأذن لك أن تحرم ما أحل كما لم يأذن لك أن تحل ما حرم، فلا يجوز لك هذا، وتنصح وتقول هذا حرام عليك. ثم يبقى السؤال، إذا قال لامرأته أنت علي حرام، أنت حرام، حرمتك، فما الحكم؟ هذه مسألة حقيقة فيها تفصيل وكلام طويل، يعني ما يقرب من 20 قول فيها للعلماء رحمه الله، يعني مسألة من أطول المسائل، والكلام فيها مستفيض بين الأئمة، حكى فيها الإمام القرطبي أئمة التفسير كالإمام القرطبي وغيره من كتب أحكام القرآن، حكى فيها أقوال العلماء، الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في أعلام الموقعين في الهدي أيضا رحمه الله أطال فيها وأجاد وأفاد كعادتي رحمه الله برحمة الواسعة، شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى تكلم فيها كلاما نفيسا واختار ما رجحه بدليله. فهذه المسألة من مشهورات المسائل والتي طال فيها الكلام بين العلماء، لكن الذي يهمنا يعني هنا في باب الطلاق، لو أننا أشرنا فقط إلى المذاهب المشهورة والتي يعني هي المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية رحمة الله على الجميع، لأن هذه المذاهب في الغالب احتوت خلاف الصحابة غالبا، وجعل الله لهذه المذاهب من القبول ما لم يجعله لغيرها، لأنها شملت أكثر الأقوال، فقل أن تجد مسألة يخرج فيها خلاف عن هذه الخمسة الأقوال، قل أن تجد، قد يوجد لكن يندثر مع طول الزمان، لكن الله عز وجل أبقى هذه المذاهب واعتني بها لحكمته يعلمها سبحانه، هذا شيء يعني لله عز وجل فيه الحكمة وهو أعلم بما جعل العبادة. فالمشهور المقصود نقتصر على المشهور، الحنفية قالوا الرجل إذا قال لامرأتي أنت حرام علي الحرام، الحلال منك علي حرام، فيه تفصيل. قالوا إن نوى الطلاق، إما أن ينوي طلاقا أو ينوي ظهارا أو ينوي يمينا أو ينوي لغوا وكذبا، وفي حكم أن لا ينوي شيئا، فهذه 4 أحوال، أن يقول أنت حرام، أنت علي حرام، حرمتك، الحرام يلزمني منك، فلا يخلو من كم؟ من 4 صور، أن ينوي الطلاق، أن ينوي اليمين، أن ينوي الظهار، أن ينوي الكذب أو اللغو. ففي هذه الأحوال تفصيل، فإن والطلاق قالوا إذا قال زوجتي حرام، أنت علي حرام، حرمتك، قاصدا الطلاق، سألناه هل تقصد طلقة؟ فواحدة رجعية، طلقتين فاثنتين، 3 فـ3، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، هذا إذا نوى الطلاق. وأما إذا نوى الظهار فعندهم قولان مشهوران، قيل إنه يكون ظهارا وقيل إنه لا يكون ظهارا، وخلاف بين الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف من جهة مع الإمام محمد بن حسن، والمذهب على قول الإمام أبي حنيفة أنه إذا نوى الظهار ظهار. الحالة الثالثة أن ينوي الظهار، يعني يقول لها أنت علي حرام، يعني لا أطأك، يعني كظهر أمي، هذا معنى الظهار، أنه يريد أن يحرم وطأها ويجعلها كأمه لا يستمتع بها، فإذا نوى ذلك فظهاره. وأما الحالة الثالثة فهي أن ينوي اليمين فيقول نويت أن يكون يمينا، فحينئذ تلزمه كفارة يمين. الحالة الرابعة والأخيرة أن يقول لها أنت علي حرام أنت حرام، وينوي اللغو أو الكذب، فعندهم فيه وجهان، قيل إنه لغو مطلقا وقيل لغو ويدين إن رفع إلى القضاء. يعني إذا رفع عند القاضي وقال ما نويت شيئا أو قصدت الكذب أو قصدت اللغو، فإننا في هذه الحالة نلزم أن يحلف اليمين يعني ليصدق قوله وليس عليه شيء. هذا حاصل ما ذكره فقهاء الحنفية. الشافعية وافقوا الحنفية في هذا التفصيل، ولكن عندهم إذا لم ينوي شيئا، الفرق بين الحنفية والشافعية في الحالة الأخيرة، إذا لم ينوي شيئا عند الشافعية يكفر كفارة يمين وتنعقد يمينا، وعند الحنفية لا تنعقد شيئا. هذا الفرق بين الشافعية والحنفية. الشافعية يوافق الحنفية إلا في مسألة عدم النية. الحالة القول الثالث قول المالكية، فرقوا بين النكرة والمعرفة، فقال لها إن قال بالتنكير أنت حرام حرمتك فإنه بالثلاث وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، وأما إذا قال أنت حرام وعرف فننظر إلى العرف الذي هو فيه، فإن جرى العرف الذي هو فيه أنه طلاق فيحتسب بحسب ذلك العرف، إن رجعيا فرجعي وإن كان بائنا فبائن. وأما بالنسبة للحنابلة رحمهم الله فقفلوا الباب في المسألة نهائيا، فقالوا من قال لامرأته أنت علي حرام أنت الحرام حرمتك فإنه ظهار مطلقا، حتى ولو نوى به الطلاق ولو نوى به اليمين فظهار. أما الأدلة فالحقيقة الذي دعا العلماء إلى هذا الاختلاف كما قرره الإمام القرطبي وغيره من فحول العلماء وجهادذتهم، أن السبب في اختلاف الأقوال وتعددها اختلاف أنه ليس هناك نص لا في الكتاب ولا في السنة يبت في هذه المسألة في وجوهها، وإن كان هناك نصا إن كان هناك آية التحريم في جانب من الجوانب تقوي هذا، لكن بالنسبة لقضاء الصحابة اختلف. فعن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه جعل أنت علي حرام ثلاثا توجب البينونة، لقال لامرأتي أنت علي حرام فإنه قضى فيها بأنها ثلاث توجب البينونة الكبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والسبب في هذا أنه إذا قال لزوجته أنت علي حرام فالمرأة لا تكون والزوجة لا تكون حراما على زوجها إلا بالثلاث. هذا قضاء علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد المأمور باتباع سنته. أما عثمان رضي الله عنه فإن عثمان كان يرى أن أنت علي حرام لما ارتفع إليه ليقضي في المسألة قضى بأنه ظهار، فجعل أنت علي حرام. وهذا الحقيقة يعني لا تضطرب عندكم المسألة، وانظروا كيف الفقه، وأن الله سبحانه وتعالى لما نأتي وننظر للفقهاء يختلفون، فهذا راجع إلى الأدلة وفهم النازلة. يعني ليس هذا الخلاف جاء، انظروا كيف الصحابة والمأمور باتباع سنتهم أيضا يختلفون. فعلي رضي الله عنه لما جعله ثلاثا نظر إلى كلمة حرام، فأخذ المكلف بلفظه لزوجته، فالشرع لا يحرم الزوجة إلا بالثلاث، لأنه لو قال واحدة لم تكن حراما، فهو بينه وبين الله جعل امرأته حراما، فأخرجها من عصمته كما لو قال لها أنت طالق بالثلاث. هذا قضاء من؟ علي. فإذا نظرت إلى قضاء علي رضي الله عنه فإن علي نظر إلى اللفظ والمتلفظ اللي هو الزوج، وأما عثمان فنظر إلى المحل، فالمحل تعلقت به صفة التحريم، فصفة التحريم إذا تعلقت بالمحل وهي المرأة وجد في الشريعة جانبان رضي الله عنه وأرضاه.